صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد. فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظما عقودي علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهودي وقاتل بكرهم كقتال عمرو وفارق جسمه نهب الحديد. وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريد. أقول لها وقد ملئت دموعا ألا يا مقلتي هل من مزيدي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود. كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوايا الوايا. اصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي وتورث جثتي رمسايا رمسا لحودي. ولا أنسى النساء غدا تفرت إلى يا نعش الشهيد ابن الشهيد. ليلة على الأكبر هوات مخمش بالاخدو من شافته مقطع وفوق الترب ممدو تقل يا عقلي لبستني ثياب لح من تلحنون شلون يا ابن قطعت بي قالها تعتبيني وانا قلبي تقل كثر الطعن يا والدة بياش سو قعدي وادعيني اقولي يا خلف قالت بعد منين يا ابن الخلف لي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ولا بالآراء الباطلة ولا بالمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا زين العابدين أبو محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم. كان موضوعنا ولا يزال في العقلنة والتشريع الإسلامي. قلنا في الليلة الماضية إن الشيخ عباس يزداني في كتابه العقل الفقهي شن حملة على الفقه والفقهاء، وحمل الفقهاء تخلف الأمة، وذلك لأنهم ينتهجون منهجا ينبني على أصول ثلاثة. الأصل الأول هو إلغاء دور العقل واتباع المنهج الأشعري، والأصل الثاني إلغاء محورية القرآن والاعتماد على الروايات الظنية التي ترتب على الاعتماد عليها صدور مجموعة من الفتاوى المخالفة للعقل من الفقهاء، والأصل الثالث هو تقييد حرية الفقهاء المتأخرين بإجماعات وتسالمات واتفاقات الفقهاء المتقدمين. وقلنا قدم الشيخ يزداني شواهد لتدعيم رأيه هذا. الشاهد الأول قال: الفقهاء يصرحون بأن الأحكام تستند إلى مصالح ومفاسد لا يستقل العقل في إدراكها، ويروون روايات منها أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، وهذا يتنافى مع آيات القرآن الكريم وجملة من الروايات. القرآن يقول أفلا تعقلون لعلكم تعقلون، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل. في الليلة الماضية ولله الحمد والمنة انتهينا من التعليق على هذا الشاهد وبينا ما فيه من ضعف وخلل. نأتي عند الشاهد الثاني. الشيخ يزداني يقول إذا تتبعنا فتاوى الفقهاء نظفر بمجموعة كبيرة من الفتاوى خالف فيها الفقهاء العقل وما اتفق عليه العقلاء، وهذا دليل على أن الفقهاء يسلكون المنهج الأشعري في الاستنباط الفقهي، المدار عندهم مدار صحة الرواية ولا يزن المضمون بميزان العقل. وذكر مجموعة من الفتاوى، نحن نذكر من باب المثال خمسة أحكام ذكرها الشيخ يزداني. الحكم الأول هو جعل مسألة الطلاق بيد الرجل، يقول هذا الحكم فيه ظلم للمرأة، لماذا يرهن مصير الزوجة بيد الزوج؟ يكون الطلاق بيده فقط، بإمكانه أن يطلق ويهدم هذا البناء الأسري متى شاء. هذا الحكم منافي للعقل لأنه ظلم وفيه انتقاص لحق المرأة. طبعا الإسلام يعطي الرجل حق الطلاق في الحكم الأولي. الحكم الأولي في الإسلام هو أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن يمكن بعنوان ثانوي أن تصل المرأة إلى نتيجة أن تكون شريكة للرجل في إعمال الطلاق، وذلك بأن تشترط في عقد النكاح أن تكون وكيلة عنه في الطلاق، أو يكون الشيخ الذي عقد وكيل عنها في الطلاق، أو أي شخص آخر، شخص من عائلتها يوثق بعقله لا ينفعل وتأخذه العاطفة ويتهور في إنشاء الطلاق. نحن الآن فعلا يا إخوان في مجتمعنا نعيش مشاكل كثيرة، سببها إما من الزوجة وإما من الزوج. بعض الأحيان الزوجة تستيقظ في النهار في الصباح وتقول لزوجها أنا أريد الطلاق، شو السبب؟ ماكو سبب، فقط هكذا أريد أن أغير معيشتي، أن أبدل الزوج لعلي أحصل على زوج أفضل. الزوج يحاول معها يوسط الوسائط وهي لا تقبل، هذه مشكلة. هذا البناء لا ينبغي أن يهدم بمزاجية. أيضا الزوج في كثير من الأحيان تكون معاملته سيئة، لا يراعي حق الله ولا حق الزوجة، لا يعاملها بالحسنى، لا يعاشرها بالمعروف، لا تأخذ منه إلا سب شاتم ضرب، أو يمارس معها المقاطعة بين فترة وأخرى، يرفع لسانه ويطبق الخرس الأسري معها، يمنعها أن ترى أحدا من الناس حتى تضيق عليها الدنيا، فتخرج هي من بيتها، ولعلها معذورة في كثير من الموارد. أيضا العقلاء يعملون لأجل الصلح، لأجل الوساطة، فيرفض، لا يريد أن يرد الزوجة ويتعامل معها بالمعروف، ولا يريد أن يطلق، وتبقى هذه المرأة في بيت أهلها 5 سنوات 6 سنوات معلقة، حالات كثيرة. الوظيفة هي إما أن يعيش معها بالمعروف أو أن يطلقها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية يقول المقصود التفت الرجل يطلق، فإذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ثم طلق. يقول هذا الظالم لنفسه في هذه الآية الذي يطلق قبل أن تنتهي العدة، يرجع المرأة ثم يطلق حتى يبقيها معلقة شهر أو شهرين أو 3 أو أكثر، حتى يزيد في مدة بقائها بلا زوج. هذا ظالم لنفسه من يبقي بعض الشهور، كيف من يبقي المرأة 6 7؟ يوجد نساء معلقات 10 سنوات. يطلب من الزوج أن يحضر في جلسة الصلح، لا يقبل، يعطي مواعيد لا يصدق فيها أو يعطي مواعيد بعيدة، وإذا حضر يظهر أنه يريد الصلح ملتزم حتى يخدع الشيخ الذي يريد أن يصلح، مجرد أن يخرج من مجلس الصلح يغيب أيضا 1 سنة 2 سنين. هذا من الضرار المحرم شرعا. المؤمن ينبغي أن تكون نفسه أكثر سماحة وأكثر ورعا وأكثر تقوى. إذن الإسلام بالعنوان الأول أعطى الطلاق للزوج، ولكن يمكن للزوجة بعنوان ثانوي أن تتخلص من هذه المشكلة وأمثالها بأن مثلا تشترط لنفسها أو تشترط لأي شخص يكون وكيلا عن الزوج في الطلاق فيما إذا حدثت مشكلة لا يمكن علاجها. على كل حال هذا هو الحكم الأول الذي ذكره الشيخ عباس يزداني. الحكم الثاني قال جواز الكذب في بعض الموارد. الفقهاء يفتون بجواز الكذب في بعض الموارد، مثلا الكذب للصلح أو الكذب على الزوجة لأجل الحفاظ على الأسرة، والكذب قبيح عند جميع العقلاء. الحكم الثالث قال جواز قتل المرتد، وجواز قتل الكافر الحربي، وجواز سلب أموال الكافر الحربي. العقلاء بأجمعهم يحكمون بقبح القاتل وقبح السلب، مع ذلك الفقهاء يفتون بالجواز. الحكم الرابع قال مسألة دية المرأة. الفقهاء يقولون دية المرأة تساوي دية الرجل حتى تصل إلى الثلث فتعود إلى النصف. لو أن شخص قطع 3 أصابع لامرأة يدفع 30 من الإبل، صلى على محمد وآل محمد. يدفع 30 من الإبل،
لو قطع أربع أصابع الفقهاء يقولون يدفع 20 من الإبل. الشيخ يزدان يقول هذا الحكم مخالف للعقل، كيف يقطع 3 يدفع 30 ويقطع 4 يدفع 20؟ الحر العامي رحمه الله يروي أن أبان ذهب إلى المدينة ودخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فسأل الإمام هذا السؤال: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم عليه؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت 2، قطع 2. قال: 20. قلت: 3. قال: 30. قلت: 4. قال: 20. فقلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن في العراق، هذا الحكم كان يصل إلينا في العراق، فنتبرأ من قائله ونقول إن الذي جاء به شيطان. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محقت. الشيخ عباس يزدان يقول هذا الحكم مخالف للعقل، لا يمكن أن يقبل. الحكم الخامس الذي ذكره مسألة الإقرار، يقول الفقهاء يقولون: لو أن شخص أقر بمال لشخصين، يجب عليه أن يدفع العين للشخص الأول ويدفع القيمة للشخص الثاني، وهذا مخالف لحكم العقل، لأن هذا المال قطعا لأحدهما، فلماذا يكلف هذا المقر أن يدفع العين لأحدهما ويدفع القيمة للآخر؟ هذا ظلم، والباري تبارك وتعالى لا يصدر منه الظلم. نذكر مثال لهذا الحكم: لو أن عليا في يده دار وأقر على نفسه بأن الدار لحسن، قال: هذه الدار لحسن، ثم بعد ذلك أقر بأن هذه الدار لحسين، الفقهاء هنا يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هو أقر بأن الدار لحسن، تؤخذ الدار وتعطى حسن، أيضا هو أقر بأن الدار لحسين فيحكم بأن الدار لحسين، ولكن لا يمكن أن نعطي الدار حسينا لأن علي فوت هذه الدار بسبب إقراره لحسن، لأنه أقر لحسن أعطيت الدار لحسن، فلما أقر لحسين يكون قد اعترف بملكية حسين وأيضا فوت هذا الملك، حال بين حسين وبين ملكه بالإقرار الأول، فيجب أن يدفع إليه العوض وهو القيمة. الشيخ يزدان يقول هذا الكلام مخالف لحكم العقل وهو يصدر من فقهاء الإمامية. طبعا لا يوجد إجماع على هذا الحكم، لا يوجد اتفاق عند كل علمائنا على هذا الحكم، يعطى الدار للأول وتدفع القيمة للثاني. مثلا السيد تقي القمي رحمة الله تعالى عليه صاحب المباني لا يقبل هذا الحكم، يقول: لما أقر علي بملكية حسن للدار نطبق قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فنحكم بأن الدار لحسن، فلما جاء علي بعد ذلك وأقر بأن الدار لحسين، أقر بأن دار حسن لحسين، فهو أقر في ملك غيره. وقاعدة الإقرار تقول إقرار العقلاء على أنفسهم وليس إقرار العقلاء على غيرهم، فلا يثبت أن الدار لحسين وبالتالي لا يجب أن يعوض حسين. هذا الرأي ليس رأي إجماعي، وهذا إشكال عليه. إذا أردت أن تسجل إشكال على منهج الفقهاء بشكل عام عليك أن تبحث عن رأي إجماعي، لا تبحث عن رأي فيه خلاف، لأن تسديد إشكال على رأي خلافي لا يعني الإشكال على المنهج الموجود عند كل العلماء، وإنما يعني الإشكال على قسم من العلماء. ومع ذلك نحن نقول لو سلمنا أن هذا الرأي رأي اتفاقي لا يوجد فيه محذور عقلي كما سوف نبين إن شاء الله. هذا هو الشاهد الأول الذي ذكره صاحب كتاب العقل، هذا هو عفوا الشاهد الثاني الذي ذكره صاحب كتاب العقل الفقهي، وهو أن الفقهاء عندهم مجموعة من الأحكام التي خالفوا فيها حكم العقل، وهذا يدل على أنهم لا يعتمدون على العقل في عملية الاستنباط الفقهي، يلغون دور العقل، وهذا الإلغاء يعني أنهم يسيرون على المنهج الأشعري. نأتي عند التعليقات على هذا الشاهد. طبعا التعليقات كثيرة جدا، ويبدو أن موضوع العقل والتشريع الإسلامي سوف يتمدد وينبسط على ثلاث ليالي، الليلة الماضية وهذه الليلة، وإن شاء الله الختام يكون في الليلة 11. في هذه الليلة نحن نكتفي بذكر تعليق واحد، التعليق الأول، وهو تعليق تأسيسي ينفع لمعرفة الجواب على هذه الموارد وعلى غيرها من الموارد التي لم نذكرها. في التعليق الأول نقول الشيخ عباس يزداني لم يسلك المنهجية العلمية في هذا الشاهد، هو ادعى أن هذه الأحكام منافية لحكم العقل، ثم رتب على ذلك أن الفقهاء الذين أفتوا بهذه الأحكام يلغون دور العقل، وكان عليه من الناحية المنهجية أولا أن يبين لنا كيف صارت هذه الأحكام منافية لحكم العقل. هو لم يذكر إلا دعوة، قال إعطاء الطلاق للزوج فقط منافي لحكم العقل لأنه ظلم، كيف صار هذا الحكم ظلم؟ لم يبين ذلك. جواز قتل المرتد أو الكافر الحربي ظلم، كيف صار هذا ظلم؟ هو لم يتعب نفسه ويبين الوجه في كون هذه الأحكام ظلم ومنافية لحكم العقل، مع أنه كان ينبغي عليه قبل أن ينتهي إلى هذه النتيجة وهي الحكم على أحكام الفقهاء بأنها منافية لحكم العقل أن يقيم الدليل على المنافاة، وهذا ما لم يفعله. لكي ننتهي إلى أن حكما من هذه الأحكام الخمسة التي ذكرناها منافي لحكم العقل لابد وأن نبحث أمورا ثلاثة. التفتوا بارك الله فيكم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على الأمر الأول، هو متى يحكم العقل بقبح فعل ومتى لا يحكم بقبح ذلك الفعل؟ نحن بالوجدان ندرك أن بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة. السؤال هو كيف نميز بين الفعل الحسن وبين الفعل القبيح. متى يحكم العاقل بحسن الفعل؟ متى يحكم بقبحه؟ إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا الفطرية نجد أن العقل لا يحكم أبداً بقبح فعل إلا إذا رجع إلى عنوانين. إذا ثبت أحد هذين العنوانين حينئذ يحكم العقل بالقبح. العنوان الأول هو عنوان الظلم. إذا كان الفعل متعنون بعنوان الظلم فهو قبيح. الظلم ما هو؟ الظلم هو التعدي على حق الغير، كالتصرف في ملك الغير بلا إذنه، أو أن يتصرف الشخص تصرف ليس من حقه في غيره أو في مال غيره بلا إذن. من ذلك مثلا التكليف بغير المقدور. التكليف بغير المقدور قبيح عقلا لأنه ظلم. من ذلك مثلا معاقبة غير المسيء. لا يجوز عقلا أن يعاقب من لم تصدر منه إساءة مصححة للعقاب لأن هذا ظلم، فيه تصرف من الفاعل وهذا التصرف ليس من حقه. العنوان الثاني هو عنوان العبث واللغو. إذا تصرف شخص بأن فعل فعل من دون غاية ومن دون هدف يكون مرتكب للعبث، والعبث قبيح عند العقلاء. إذا تكلم بكلام بلا مصلحة بلا فائدة بلا غاية صدر منه لغو، واللغو قبيح عند العقلاء. متى ما تعنون الفعل بعنوان الظلم أو بعنوان العبث واللغو يحكم العقل بأنه قبيح، وإلا لا يحكم العقل بقبحه. وكل الأفعال التي يحكم بقبحها ترجع في قبحها إلى أحد هذين العنوانين، إما عنوان الظلم وإما عنوان العبث واللغو. هذان العنوان قد يجتمعان، كما لو تصرف شخص في ملك غيره عبثا من دون إذنه، هنا صدق عنوان الظلم وصدق عنوان العبث. وقد يفترقان، كما إذا تصرف الشخص في ماله ولكن بدون غاية وبدون هدف، كما لو ألقى بعض أمواله في البحر، هنا لا يصدق أنه ارتكب ظلم لأنه لم يتصرف في ملك غيره ولكنه ارتكب العبث. هذا الفعل فعل عبثي ليست فيه مصلحة وإنما فيه مضرة. هذا هو الأمر الأول. نأتي عند الأمر الثاني، الأفعال القبيحة قبحها نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون فعل ظلم بالنسبة إلى شخص وليس ظلم بالنسبة إلى شخص آخر. وهذا كما لو أذن زايد لبكر بأن يدخل في بيته ولم يأذن لخالد. إذا دخل باكر وخالد في بيته، دخول باكر يكون ماذا؟ بإذن المالك، ليس متعنونا بعنوان الظلم، بينما دخول خالد يكون ظلما لأنه دخل بلا إذن. فالظلم قد يكون ثابت بلحاظ شخص وليس ثابت بلحاظ شخص آخر. الشخصان صدر منهما فعل واحد، كلاهما دخل في بيت زيد، ولكن الأول فعله تعنون بعنوان الظلم والثاني فعله لم يتعنون بعنوان الظلم، وما ذاك إلا لأن المالك أذن لأحدهما ولم يأذن للآخر. نأتي عند الأمر الثالث: الحسن والقبح ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول الحسن والقبح المطلقان، وهما حسن العدل وقبح الظلم. الظلم قبيح مطلقا، لا يمكن أن يكون في حالة حسن وفي حالة قبيح، لا يمكن أن يكون في وقت حسن وفي وقت قبيح، متى ما ثبت الظلم فهو قبيح. والعدل أيضا حسنه مطلق، دائما إذا كان الفعل متعنون بعنوان العدل فهو حسن. القسم الثاني الحسن والقبح المقيدان، وهذا كما في الصدق والكذب. الصدق حسن ولكن ليس مطلقا، في بعض الظروف في بعض الملابسات قد يكون الصدق قبيح، كذلك الكذب قبيح ولكن ليس مطلقا، قد يكون في ظروف خاصة حسن، وهذا كما إذا توقف حفظ النبي مثلا على الكذب، شخص قيل له من هذا؟ إذا قال هذا نبي إذا صدق يقتل، وإذا قال هذا ليس نبي إذا كذب ينجو النبي، هل الصدق هنا يكون حسنا أو يكون قبيح؟ ماذا تقولون أنتم بوجدانكم؟ إذا كان الصدق سيؤدي إلى هلاك النبي يكون حسن، الكذب الذي سيؤدي إلى نجاة النبي يكون قبيح. إذن في مسألة الصدق والكذب قد ينتفي عنوان الحسن وعنوان القبح، ويثبت العنوان المناقض العنوان المضاد، وهذا يدور مدار ملاحظة المصالح والمفاسد والآثار المترتبة على الفعل. إذا كان الأثر المترتب على الصدق مفسدة أعظم من مفسدة التضليل وحجب الواقع، يكون الصدق حينئذ قبيح لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة نأتي إلى الشاهد الذي ذكره الشيخ عباس يزداني. الشيخ عباس يزداني يقول: الفقهاء يحكمون بأحكام مخالفة لحكم العقل، أحكام قبيحة فيها ظلم، من ذلك الحكم بأن الطلاق بيد الزوج فقط، الحكم بجواز قتل المرتد، وهذه أحكام قبيحة. جوابنا عليه هو أن الفقهاء في هذه الأحكام ماذا يقولون؟ يقولون نحن نحكم، أو يقولون الله تبارك وتعالى يحكم بحسب الأدلة؟ يقولون الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم. والباري تبارك وتعالى إذا حكم بأن الطلاق فقط وفقط بيد الزوج، أو إذا حكم بجواز قتل المرتد، إذا هو تبارك وتعالى قتل المرتد بصاعقة من السماء، يترتب على حكمه وعلى فعله الظلم؟ لا يترتب. لماذا؟ لأنه هو المالك للزوج والمالك للزوجة، وتصرفه فيهما تصرف من مالك في ملكه، لم ينطبق تعريف الظلم وهو التصرف في ملك الغير والتصرف في حق الغير. الشيخ عباس يزداني يطلب منا أن نحكم القرآن فقط. القرآن ماذا يقول؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول في ملكية الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، له السماوات له الأراضين، له ما في السماوات ما في الأراضين، من ذلك الزوج والزوجة والمرتد، من ذلك علي الذي أقر لي حسن وأقر لحسين. لله تبارك وتعالى أن يقول له وهو المالك له: ادفع الدار لهذا وادفع القيمة لذاك وله تبارك وتعالى أن يقول له أيضا عقابا لك ادفع القيمة لثالث ورابع وخامس وعاشر. هذا تصرف من مالك في ملك لا يتعنون بعنوان الظلم. فتطبيق عنوان الظلم في هذه الأحكام تطبيق خاطئ، فيه جهل بمفهوم الظلم، فيه جهل بعلاقة الله تبارك وتعالى بخلقه. الباري تبارك وتعالى مالك، تصرفه في خلقه دائما لا يتعنون بعنوان الظلم، لأن له تبارك وتعالى أن يحدد فعل خلقه كما يشاء، وله تبارك وتعالى أن يضع قوانين ويلزم الخلق بهذه القوانين كما يشاء. فهذه الأحكام إذن سواء كانت ثابتة أو لم تكن ثابتة لا علاقة لها بالعنوان القبيح الأول وهو عنوان الظلم. فقوله هذه الأحكام قبيحة لأنها ظلم ليس صحيح. هل هذه الأحكام متعنونة بالعنوان الثاني وهو عنوان العبث حتى تكون قبيحة لا من باب الظلم وإنما من باب العبث؟ أيضا نحن نرجع الشيخ عباس يزداني لأنه يريد أن يطبق محورية القرآن إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القرآن يقرر أن الله تبارك وتعالى عنده من العلم ما ليس عندنا. لكي تكون هذه الأحكام مثل جعل حق الطلاق بيد الزوج أحكام عبثية، لا بد وأن نقطع بأن هذا الحكم لا توجد فيه مصلحة. وكيف نقطع بأن هذا الحكم لا توجد فيه مصلحة؟ نحن إذا التفتنا إلى أن الله تبارك وتعالى أعلم من خلقه ويحيط بما لا يحيط به الخلق، فإننا سوف نحتمل بأن في الحكم بجعل حق الطلاق بيد الزوج فقط مصلحة، ولو كانت هذه المصلحة ترجع إلى النظام الاجتماعي بمجموعه، ولو كانت هذه المصلحة لا ترتبط بالحال وإنما بعلاقة الناس إلى يوم القيامة بالمصالح المستجدة التي سوف تأتي في المستقبل، نحتمل وجود هذه المصلحة. مع احتمال هذه المصلحة كيف نجزم بأن هذا الحكم عبثي ثم نرتب على ذلك أن هذا الحكم منافي لحكم العقل؟ إذن في التعليق الأول الذي نذكره على هذا الشاهد نقول للشيخ عباس يزداني شيخنا، أنت ادعيت أن جملة من أحكام الفقهاء تتنافى مع حكم العقل، ولما رجعنا إلى عقولنا رأينا أن العقل إذا كان سيحكم بقبح فعل فسوف يحكم بقبحه إما من جهة أنه ظلم وهذه الأحكام لا ينطبق عليها عنوان الظلم، أو سيحكم من باب العبث، ونحن لا نجزم بخلو هذه الأحكام من مصلحة، نحن نحتمل أن هنالك مصلحة، ولو المصلحة ليست في المتعلق وإنما في ابتلاء العبد وخضوع العبد لأحكام الله تبارك وتعالى وتسليمه، هذا أمر نحتمله. يقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ولا بالآراء الباطلة ولا بالمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم. جزء من مصالح أحكام الله وتشريعاته خلق روح التسليم والتعبد في نفوس العباد، هذا أمر نحتمله. مع احتماله لا نجزم بالعبث، لا نجزم بعنوان اللاغو، فكيف يمكن أن نحكم بعد هذا بأن ما أفتى به الفقهاء مخالف لحكم العقل على نحو الجزم واليقين؟ إذا تأمل المنصف في دور الفقه والفقهاء وفي منهجية العلماء يدرك أن هذا المنهج من أكمل المناهج الموجودة في جميع الديانات وفي جميع المذاهب. فقهنا فقه متكامل على مستوى التشريع، متكامل على مستوى التقنين وجعل الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها الإنسان. نحن نقلنا قبل كم ليلة عن بعض المستشرقين أن من أركان قوة مذهب الإمامية وجود هذا الفقه ووجود هؤلاء الفقهاء. المستشرق كاردر بيّن هذا المعنى، قال هذا المذهب قوي لأن الفقه الموجود عنده قوي، الفقهاء في تخصصهم الفقهي أقوياء، متمكنون، حاذقون في صنعتهم. فقه الإمامية رتب الأدلة ترتيب طبيعي، وظيفتك أن تحصل على الدليل القطعي، إذا لم تظفر بدليل قطعي يمكنك أن تعتمد على ما يعتمد عليه العقلاء من الوسائل التي تفيد الإطمئنان وتفيد الظن، كالتعويل مثلا على ناقل خبر الواحد أو الأخذ بظواهر الكلام، هذا ما عليه العقلاء، هذه الطريقة ليست طريقة مخالفة لما عليه العقلاء. إذا لم تتمكن من معرفة الحكم الشرعي الظني لعدم قيام دليل ظني، تصل النوبة إلى الأصول التي تحدد الوظيفة العملية. مثلا لم تستطع أن تتعرف على نجاسة الثوب قطعا، لا توجد أمارة ظنية تدل على نجاسة الثوب، تنتقل إلى الأصل العملي. إذا كنت لا تعلم الحالة السابقة تجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قدر. إذا كنت تعلم بحالته السابقة تجري الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. ثم إن هذه الشريعة المباركة قسمت وصنفت المكلفين أنفسهم، إذا كنت أنت قادر على معرفة الحكم الشرعي بإمكانك أن تستنبط الدليل القطعي أو الدليل الظني أو الوظيفة العملية الشرعية، أن تتعامل مباشرة مع مصادر التشريع، مع الكتاب والسنة. إذا كنت غير قادر تسلك الطريقة العقلائية وهي الرجوع إلى أهل الخبرة، إلى المتخصصين، هذا ما عليه العقلاء في كل فن. المرحوم الكشي ينقل عن عبد الله ابن أبي يعفور أنه قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لست ألقاك في كل ساعة ولا يمكنني القدوم، أنا لا أتمكن من الاتصال بك وأخذ الحكم القطعي منك مباشرة، ويأتيني الرجل من أصحابنا ويسألني وليس عندي كلما سألني، ماذا أصنع يا ابن رسول الله؟ الطريق القطعي غير موجود، هل يوجد طريق آخر؟ قال له: ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي، لقد سمع من أبي وكان عنده وجيها. أرجعه إلى متخصص، هذا المتخصص ليس معصوم، قد يخطئ، ميزان حجية قوله العلم لقد سمع من أبي وأنه نزيه عادل مستقيم وكان عنده وجيها، هذا هو الميزان. هذا الإرجاع إرجاع عقلائي، هو ما عليه العقلاء، ولكن أعداء المذهب يدركون أن قوة هذا المذهب في عقيدته المتماسكة في مقام المرجعية، هذا المقام العصي الذي لا يمكن أن يخترق، لهذا هم يحاولون دائما إضعاف المرجعية وإضعاف دور الفقهاء ويثيرون الإشكال والشبهات. مثلا يعلمون أن من روافد المرجعية مسألة الخمس، الآن في هذه الأيام الكلام كثير حول الخمس، صحيح أم لا؟ هؤلاء لا يخافون على أموالكم، هم لا يريدون أن يبقوا هذه الأموال في جيوبكم، هم لا ينتقدون فيما إذا سافرتم وصرفتم ما تشاءون من هذه الأموال فوق الحاجة. هل وجدتم شخص يعترض عليكم لأنكم صرفتم في السفرة الفلانية أكثر من الحاجة؟ من هؤلاء لا يوجد. هم لا يريدون أن يصل الحق الشرعي إلى الفقهاء لأن هذا دعم لهم، وإذا كانوا أقوياء هذا المذهب سوف يصبح قويا. ولو كان هؤلاء عندهم غير على المذهب يريدون أن ينظموا مسألة الخمس ويحافظوا على أموالكم في جيوبكم، فلماذا لا نجد منهم دافع لشبهة في يوم من الأيام، بيان لموقف مشرق حضاري لعالم من العلماء يوم يعني ولو نسيانا غفلة يذكرون شيء يقوي المذهب؟ دائما إشكالات على المراجع، إشكالات على الوكلاء في مسألة الخمس. هذا مشروع يا إخوان، البعض منظم في هذا المشروع عن علم ودراية، والبعض مغفل يوظف وهو لا يدري، يستخدمه غيره ويعمل لغيره مجانا. هذا المذهب قوي بعقيدته، قوي بعلمائه، قوي بهذا الفقه المتماسك، ونحن ينبغي علينا أن نكون على وعي ودراية بأن هنالك من يريد إضعاف هذا المذهب، هناك من يريد أن يشكك الناس في علمائها، أن يشكك الناس في رجال الدين، لأنه إذا شك الإنسان في عالم الدين الذي يبين معالم الدين سوف ينتقل شكه إلى الدين نفسه، وهذا ما يريدونه هؤلاء. لهذا إخواني أكرر وأؤكد مسألة الوعي والثقافة والبصيرة، نحن بحاجة حقيقة إلى أن نضع لنا برنامج يومي، في هذا البرنامج نتفقه في مسائل الدين، نتعلم الأحكام الشرعية، نتعلم النكات والوجوه الحضارية للأحكام الشرعية. يجب أن يكون عندنا خط ساخن مع عالم ناضج، إذا عنت شبهة نسأله ونأخذ منه جواب الشبهة، لا نترك الشبهات تتراكم. نتفقد أحوال أبنائنا، نتعرف على ما في أذهانهم من أسئلة من أفكار، حتى نضع الجواب على الشبهات التي ثبتت في أذهانهم قبل أن تتوغل وتصل إلى القلب ويحدث الشك فيتزلزل الفؤاد. هذه وظيفتنا، هذا هو دورنا، هذه مسؤولية الآباء، مسؤولية الجميع يا إخوان. نحن في هذه المجالس نأتي لكي نأخذ من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الكيفية الصحيحة للحفاظ على المذهب وللحفاظ على العقيدة. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعطينا العبر والدروس في كيفية الثبات على المبدأ. هذا ما عليه الحسين وعليه أهل الحسين وأصحاب الحسين. علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل العظيم يعطينا درسا في الثبات، درسا في الاهتمام بالدين، لا يكون الدين آخر الاهتمامات، ينبغي أن يكون هو أول الاهتمامات، لا يكون شأن الولد الاقتصادي هو القائمة الأولى في قائمة الاهتمامات، ليكن شأنه الديني هو الأول. أولا تأكد من سلامة دينه، من سلامة أفكاره، من سلامة معتقده. الآن بين فترة وأخرى نسمع عن شباب ترك الإسلام صار ملحد أو انتقل من مذهب أهل البيت إلى مذهب آخر. المشكلة من أين يا إخوان؟ ليست في قلة الأدلة الدالة على حقانية الدين وحقانية المذهب، المشكلة في قلة اهتمامنا بأبنائنا. الشاب حدث السن، خبرته محدودة، علمه محدود، من الطبيعي أن يتأثر بأي شبهة، خصوصا إذا كان يبتعث ويحتك بأساتذة عندهم خبرة طويلة في كيفية الاستدلال وإقامة البراهين. يمكن أن يؤثر هذا الأستاذ فيه فيترك الدين بشبهة واهية جدا يمكن علاجها فيما لو التفت الأب إلى ولده في المراحل الأولى. علي الأكبر يعطينا درس في الثبات، درس في جعل الدين في الأولويات. يرى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسترجع، يقول: أبا حسين ما لي أراك استرجعت؟ يقول: رأيت هاتفا في المنام، يقول: القوم يسيرون ومناياهم تسير معهم. قال: أبا يا حسين، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، ما دام الدين صحيح والطريق هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله لا نبالي. الأهم في يدنا، غيره دونه في الأهمية. ولما كان يوم العاشر من المحرم، تقول الروايات: أول من تقدم يطلب الرخصة من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الهواشم علي الأكبر، يسارع إلى الشهادة صلوات الله وسلامه عليه بقلب ثابت مطمئن. لما نظر إليه الإمام الحسين، تقول الروايات: بكى، جرت دموعه على خده، ثم طأطأ برأسه حتى لا يراه شامت من الأعداء. قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم امنع عنهم بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، شتتهم تشتيتا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم رفع صوته المبارك وقال: قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، لا بارك الله لك في أمرك، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. ثم قال: بني علي، إلي إلي أودعك وتودعني. ضم ولده إلى صدره فوقعا على الأرض. أويلي من تلاقى وعين مشابق طول لما انهوى، لا عبن البيا والأبولا على ولدا يا ولي، وداع لقشا يشم حسين خد ابنا ويحب، ودمع مثل دمع ابنا يصب، نار اللي بقلب ابنا بقلب
يخفيها على ابنه ونوب تظهر. عظم الله أجري وأجوركم. توجه علي ناحية الأعداء قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم، وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، هذا والحسين ينظر إلي، وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا، قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى لولدي مكروها؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب، فرفعت يديها ونادت إلهي بعطشي أبي. ساعة الدعاء بأعلى صوتك، إلهي بغربتي أبي. يا راد يوسف إلى يعقوب، رد ولدي إلي سالما. وطبت بالخيمة تهل وتوسلت لله بحبي. يا راد يوسف من ماغي ليعقوب ومسك النحي، أريدك علي سالم إلهي بعصرة الزهرة ورا الب بطبرة حيدر وطيحت المحراب، بنعش بسهام الغدر من صاب، ترد ابني علي سالم إلي بأعلى صوتك، ترد ابني علي سالم. أسألك بالحسين وعطش كبدة، ببوه المرتضى وأمه وجدة، بحزة منحرة وتعفير خدة، ترد ابني علي سالم إلي، ترد ابني، ترد ابني علي. استجاب الله دعاءها، احتز علي رأس بكر بن غانم، وجاء وهو يقول صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا يا حسين هل لي جائزة؟ قال له ما تريد يا بني؟ يا بو يا قطرة يا بو يا قطرة مايا لتش أتقوى وارد للميدان، يا بو يا نفطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان والحار. قال له بني علي ضع لسانك على لساني، فلما وضع لسانه على لسان أبي نادى بأعلى صوته وأبتاه وحسين إن لسانك كالخشب اليابسة، أنت أشد عطشا مني. يقل سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يا عيناي، منين أجيب شربة الماي وأنا العطش مثلك يبس حجاي؟ اصبر بني سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعد بعدها أبدا. عظم الله أجري وأجوركم، رجع إلى المعركة قاتلهم قتالا عظيما. يقول حميد بن مسلم: كنت واقفا وبجانبي مرة بن منقذ التميمي، قال علي آثام العرب، لأشدن عليه وأثكلن أباه به. قلت له: ويلك، أما يكفيك هؤلاء؟ قال: لأفعلن. وبينما علي يكر خلف كتيبة شد عليه اللعين وطعنه بالرمح في خاصرته. أين المنادي وعلي؟ ثم شد عليه العبد وضربه بالسيف على أم رأسه. صح ونادي وعلي. بعد ما جرى قيلها ما توطى، جات ضربة العبد على ضعف وتناوب بسيوفها الناس. شبك على المهر به المهر فار، شبك على المهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي. أثار المهر للعدوان فار به وتشبيه بموسط العسكر، احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، قطعوه إربا إربا. صح ونادي وعلي. لما بلغت روحه التراقي نادى: السلام عليك يا أبتاه يا حسينا، هذا جدي رسول الله يقرئك السلام، سقاني بكأسه لأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة: لما سمع أبي الحسين صوت أخي علي الأكبر أخذ يجلس تارته ويقف أخرى، وهو يضرب على فخذه وينادي وعلي. انحدر إلى مصرعه، رآه بأية حالة مقطعا إربا إربا. تقول بعض الروايات: استلقى بجانبه، جعل خده على خده، نادى بأعلى صوته: بني علي، على الدنيا بعدك العفو. يا بويا من سمع يمك، سمع يمك وني، ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت للعشرين ما وصلن، ما وصلن. وحاتفني عليك الدهار، عليك الدهار لقشة يا بويا من عدل راسك، عدل راسك ورج، ومن غماض عيونك، عيونك واس بليدي يا نور العين. كل سيفين، كل سيفين وصل قطع قلبي، ولعند حجاي، لعند حجاي سد.